رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المعتمد رحمه الله من عظمته وقواعد الفقه وأصولا: وكل معلوم وجودا أو عدم، فالأصل أن يبقى على ما قد علم. قال الشارح: هذه القاعدة تقدمت تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وذكرنا هذه القاعدة والقواعد المترتبة عليها، فيقول رحمه الله: كل معلوم وجوده أو عدمه الأصل بقاؤه. ودليل هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث الصحيح. هذا يدل على أن الأصل بقاء الطهارة المعلومة، يعني إذا كانت الطهارة معلومة فالأصل بقاؤها وجودها واستمرارها. فإذا توضأ الإنسان وارتفع حدثه وشك هل أحدث أو لم يحدث، فالأصل بقاء الطهارة. ولو أنه أحدث ثم شك هل وقع منه طهارة ترفع الحدث أو لم تقع، فالأصل بقاء الحدث. وكذلك لو شك هل وقف بيته، فالأصل عدم الوقف. وكذلك لو شك هل باع، الأصل عدم البيع. ولو شك في طلاق زوجته هل قال أنت طالق أو قال أنت طاهر، والأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. ولو شك في العدد هل طلق زوجته طلقتين أو ثلاثا، والأصل بقاء النكاح وأنه طلقها طلقتين. قد مر معنا إذا كان الشك العدد فإنه يؤخذ بالأقل، لأن الأقل هو اليقين، وما زاد فهو مشكوك فيه. وإذا شك هل طلق اثنتين أو ثلاث، الثالثة مشكوك فيها والاثنتين متيقنة تكون طلقتين. وهكذا لو شك في الطواف هل طاف ثلاثة أم أربع فيجعلها ثلاث لأنها متيقنة، والرابعة مشكوك فيها وقس على هذا. وهكذا إذا شك في شيء فالأصل بقاء الأصل كما في هذه الأمثلة. هذا معنى هذه القاعدة: كل معلوم وجودا أو عدم، فما علم وجوده فالأصل وجوده، وما علم عدمه فالأصل عدمه. قال والنفي، قال الناظم رحمه الله: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. قال الشارح: النفي الداخل عن المسميات الشرعية له ثلاث مراتب. يكون للوجود، إن لم تكن هذه المرتبة فإنه للصحة، ثم بعد ذلك للكمال إن وجد الصارف. يعني إذا وجد نفي في الشرع يحمل هذا النفي أولا على الوجود، فإن كان هذا الشيء موجودا حمل على الصحة، على نفي الصحة. فإن ولد ما يمنع حمله على الصحة حمل على الكمال، يكون المراد بالنفي أي نفي الكمال. قال: فالمرتبة الأولى للوجود إذا لم تكن، إذا لم تمكن هذه المرتبة فالنفي للصحة، هذا هو الأصل، إلا إذا وجد دليل يصرف هذا النفي إلى الكمال وأنه ليس نفيا للصحة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال إن النفي للكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم صاحبه فقد صدق، ويكون الخلاف معه لفظي. وإن أراد الكمال المستحب فلم يقع في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يجوز أن يقع. فإذا قلت لا خالق إلا الله فالنفي هنا للوجود، يعني ليس هناك خالق موجود غير الله عز وجل. هنا يحمل النفي على الأصل وهو الوجود، لأنه لا وجود لخالق غير الله جل وعلا، وليس النفي هنا إيش للصحة أو الكمال. قال وإذا قلت لا صلاة إلا بوضوء، الصلاة الآن موجودة، لو صلى إنسان بلا وضوء، طيب قلنا لا صلاة إلا بوضوء، الصلاة موجودة، إذا ليس النفي نفي الوجود فيحمل على نفي الصحة. لا صلاة إلا بوضوء أي لا صلاة صحيحة إلا بوضوء. قال فنقول النفي هنا للصحة هذا الأصل إلا إذا وجد صارف ولم يوجد صارف. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث أبي موسى عند أبي داود والترمذي وغيرهما. النفي هنا للصحة لأن النكاح موجود، قد يوجد النكاح بلا ولي، فالنفي هنا إذن يحمل على نفي الصحة أي لا نكاح صحيح. النفي هنا للصحة وأن النكاح لا يصح إلا بولي، هو قوله أهل العلم خلاف الحنفية، إلا إذا وجد صارف ولم يوجد الصارف، يعني الذي يصرف هذا النفي من الصحة إلى الكمال. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني البول الغائب. فالنفي هنا ليس للصحة وإنما هو للكمال لوجود الصارف، وهو أن هذه الصلاة اكتملت شروطها وواجباتها وأركانها، لكن لما وجد شيء يشوش على الإنسان فالنفي هنا للكمال. فالكمال أن يمتنع الإنسان عن كل ما يشوش عليه صلاته، أما إذا كان هذا التشويش يؤدي إلى الإخلال بشرط أو ركن كالطمأنينة فالنفي يبقى على أصله وهو أنه نفي للصحة. ومما يؤيد أن هذا النفي للكمال هو أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل من كتف شاة فلما أقيمت الصلاة تركها وقام إلى الصلاة، كما في حديث عن أم أمية في صحيح البخاري. فدل هذا على أن هذا النفي للكمال، وإذا صلى الإنسان وهو محضر الطعام أو يدافعه الأخبثان صلاته صحيحة، لكن على خلاف الأكمل والأفضل لما سيحصل له من تعلق بالطعام أو كذلك ما قد يشوش عليه من إمساك الغائط أو البول فيذهب شيء من الخشوع. فالأكمل أن يقضي حاجته من الطعام ويقضي حاجته من البول والغائط، ومع ذلك يقضي الصلاة وهو على أكمل هيئة لحضور قلب وتهيؤ للصلاة على أكمل وجهها. لكن إذا كان هذا التشويش سيؤدي إلى الإخلال بشرط من شروط الصلاة وأركانها، فمثلا إذا ركع لا يطمئن في الركوع أو إذا سجد لا يطمئن في السجود أو نحو ذلك، هنا تبطل الصلاة ويكون النفي هنا إيش للصحة. قال كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الحديث رواه أحمد أبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. فهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي يصلي وحده. قال نقول النفي هنا للصحة، أما الوجود فالوجود موجود، إذن يحمل هنا النفي على نفي الصحة. قال لأن الصلاة وجدت فلا يمكن أن يكون للوجود، فمن صلى خلف الصف فصلاته غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولا صارف لهذا النفي عن الصحة إلى الكمال إلا في حالة واحدة، وهو إذا تعذر وجود من يصلي معه والواجب ألا يصف وحده، فيسقط هذا الواجب على القاعدة الشرعية لا واجب مع العدل. وهذا قول الصحيح في هذه المسألة، ورجح هذا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وابن القيم وكذلك السعدي وغيرهم. قال: إلا إذا وجد صارف، وذلك فيما إذا كان الصف مكتملا، فإن النفي لا يكون بالصحة. إذا كان الصف مكتمل وليس هناك أحد يصلي معه خلف الصف، حينئذ يعذر وتصح صلاته. طيب، هذه القاعدة الآن، أن الأصل في حمل النفي على الصحة ثم على نفي الوجود ثم الصحة ثم الكمال. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهن عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هنا النفي لماذا؟ صحة أو الكمال أو الوجود؟ كمال.
صحة
يعني صلاة صحيحة لكن غير مقبولة منه، لا يؤجر عليها.
نعم،
هنا النفي للكمال، يعني لا صلاة كاملة، صلاة صحيحة من حيث الصحة صحيحة لكن لا يؤجر عليها، لا يؤجر عليها ولا يثاب. وقد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة آبق حتى يرجع، الآبق يعني العبد الشارب إذا هرب على سيده، فكذلك أيضا لا يقبل الله صلاة أي لا تقبل منه ولا يؤجر عليها، ويصلي ويجب عليه أن يصلي صلاة صحيحة شروطها والكامية لكن لا يؤجر عليها ولا يثاب. قال رحمه الله: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل الجهل. أفاد المؤلف، قال الشاعر: أفاد المؤلف أن الأصل في القيود التي تأتي في الأدلة الشرعية أنها للاحتراز والتقييد وليس للتعليل. وعلى هذا نقول: القيود التي تأتي في الأدلة الشرعية تنقسم قسمين. القسم الأول الاحتراز والتقييد، وهذا هو الأصل، يعني الأصل في القيود أن للاحتراز والتقييد، ومعنى ذلك يعني يكون لها مفهوم. القسم الثاني للتعليل، وهذا قليل. مثال ما كان قيدا واحترازا قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فذكر الله عز وجل قيدا للاحتراز والشرط، وعلى هذا الربيبة بنت الزوجة إن كنت دخلت بأمها فإنها تحرم عليك، أما إذا لم تكن دخلت بأمها فإنها حلال لك، فلك أن تتزوج هذه الربيبة. هذا قيد احتراز، لهذا قال اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد معتبر، يعني إن لم تدخلوا بهن، مفهوم المخالفة، إن لم تدخلوا بهن ليس عليكم جناح أن تتزوجوا ببناتهم وبالربيبة. لهذا قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني من الزواج بابنتها. قال يعني ما تحرم الربيبة حتى تدخل بأمها، أما لو خلوت بالأم ما حرمت عليك، ولو استمتعت بالأم ما حرمت عليك. لا تحرم بنت الزوجة ولا بنات أبنائها ولا بنات بناتها إلا بوقت الزوجة الأم. ولهذا يقول أهل العلم القاعدة في هذا أن الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. المرأة إذا عقدت عليها بمجرد العقد تحرم عليك أمها ولو لم تدخل بها. أما تحريم البنات فلا تحرم إلا بالدخول على الأمهات. أما إذا عقدت على الأم ثم طلقتها حل لك الزواج ببناتها. قال: أما قوله تعالى اللاتي في حجوركم، يعني في تحريم نكاح الربيبة، قال: فهذا ليس شرطا، يعني ليس قيد معتبر في تحريم الربيبة، أن لا بد أن تكون في حجرك، أي حجر زوج الأم. قال: وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، فالربيبة تحرم عليك سواء كانت في حجرك أم لم تكن في حجرك. إذن هذا القيد ليس معتبر، إنما ذكر إيش للتعليل أو بيان الواقع، أن الغالب أن البنت تكون مع أمها، إذا تزوجت كانت عند زوج أمها، فهذا لبيان الواقع وليس قيد يفهم منه أن إن لم تكن في الحجر فيجوز لي زوج الأم أن يتزوج بابنتها. قال: ودليل على ذلك أن الله عز وجل فصل في شرط وترك التفصيل في شرط آخر، فقال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وترك التفصيل في قوله تعالى في حجوركم فدل على أن هذا القيد ليس للاحتراز، يعني ما قال فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم كما قال إيش في التحريم الأمهات، يعني في تحريم البنات بالدخول على الأمهات. قال: بدل على أن هذا القيد ليس للاحتراز وإنما هو للتعليل والإشارة إلى الحكمة، لأن المعنى أنها في حجرك فكأنها بنتك فكيف تتزوجها. وأيضا قيد الحجر قيد أغلبي، وما كان قيدا أغلبيا فلا مفهوم له، القيد الأغلبي ليس له مفهوم، وهكذا أيضا ما كان بيانا للواقع ليس له مفهوم، مثل قول الله عز وجل: ولا تقوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هل مفهوم الآية أنهن إن لم يردن التحصن فلا بأس أن نبرئهن على البغاء؟ الجواب لا، وإنما هذا القيد ذكر إيش لبيان الواقع، الواقع أنهن ما يريدن البغاء والزنا. وردت هذه الآية في عبد الله بن أبي حين كان له أمتان وكان يكرههما على الزنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. إذن هذا القيد غير معتبر، وإنما جاء به للتعليل وبيان الواقع. قال: ومن أمثل على قسم الثاني وهو التعليل، قال: قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله الذي خلقكم هذا ليس شرطا وإنما هو لبيان العلة، لأن الله عز وجل هو الذي خلقكم فاعبدوه. قال العلماء رحمهم الله: يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فكما أنك تقر بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره فهو الذي يستحق العبادة، لأن أقسام التوحيد متلازمة، فمن أقر بربوبية الله لزمه أن يقر بألوهية الله جل وعلا. فإذا كان هذا الإله هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير إذا فهو الذي يستحق أن يعبد وحده دون من سواه، ومن أقر بألوهية الله جل وعلا تضمن ذلك الإقرار بالربوبية، لأن الإله الذي يستحق أن يعبد هو المتصف بصفات الكمال، بصفات الكمال من الخلق والملك والتدبير إلى آخر ذلك. فقوله جل وعلا الذي خلقكم ليس معنى أن هناك إله لم يخلقنا، وإنما هذا إيش للبيان الواقع والتوضيح. قال ومن أجل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فقولوا لما يحييكم هذا القيد للتعليل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعون إلا لما يحيينا، وليس قيدا يخرج ما إذا دعانا لغير ذلك، أي كل ما دعانا إليه النبي عليه الصلاة والسلام إما في حياة لنا، فليس معناه أن هناك ما يدعون إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه حياة، لكن هذا لبيان والتعليل أن كل ما دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه حياة. قال لأنه لا يمكن أن يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لما يحيينا، وهذا أيضا مثل قول الله عز وجل يا قول الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هذا أيضا للتعليل، هذا القيد للتعليل، يعني أن كل من دعا غير الله عز وجل ليس له برهان في عبادته غير الله سبحانه وتعالى، وليس قيد احتراز أن هناك إله عليه برهان، لا، المراد البيان والتوضيح وأنه لا برهان لمن عبد غير الله جل وعلا. إلى هنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.